بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخواني الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى كما نعلم جميعًا مدح العلم وأهله، فطلب العلم فضيلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يطلب الازدياد من شيء كما طلب ذلك في العلم، فقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. بل كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الزيادة في العلم في كل صباح ومساء، فمن أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وذلك لأن العلم سبيل للرفعة والرقي، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا والآخرة. أما رفعة الدنيا فإن العلماء ذكرهم باق ما بقيت السماوات والأرض، وتأملوا إذا ما ذكرت مسألة فقهية يذكر من؟ لا يذكر أصحاب الأموال ولا أصحاب الحكم والسلطان، وإنما يذكرون الأئمة الأعلام. يقولون: قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال الليث. ما يقولون قال هارون الرشيد، ولا قال المأمون، ولا قال فلان من الملوك والسلاطين. وهذا يدل على رفعة العلم وأهله. وقد جاء في البخاري أو عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عاملا له على مكة بمنطقة تسمى عسفان، في طريق الطريق بين مكة والمدينة. هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله وال على مكة، وعمر أمير المؤمنين. فلقيه في الطريق فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ الوادي اللي هو مكة. فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. المولى هو العبد اللي كان يباع في السوق ويشترى أيام في أي تلكم الأيام وأيام الجهاد مع العدو الكافر، يحصل سبي منهم فيؤخذ ويباع ويشترى، يسمى بالرقيق. فإذا أعتق صار مولا، يسمى مولى. فقال له: استخلفت على المسلمين مولى؟ ما وجدت إلا مولى؟ فقال: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، أي بعلم المواريث. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقصة أخرى تبين لنا فضل العلم وفضل أهله. ورد في كتاب وفيات الأعيان أنه قدم هارون الرشيد إلى الرقة فأسرع الناس خلف عبد الله بن المبارك. هارون الرشيد هو أمير المؤمنين، ووجد في ذات الوقت الذي وجد فيه هارون عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك إمام من أئمة السنة والحديث. قال: فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، وتقطعت النعل، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برجها جارية لهارون الرشيد. فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، ولكن هذا العلم إخواني في الله لا يأتي إلا ببذل جهد لتحصيله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وطلب العلم والسعي إليه فيه شرف عظيم، فإنه طريق من طرق الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وأشرف الخلق من بني آدم سعوا إلى طلب العلم، ومن ذلك موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله من أولي العزم، لم يمنعه مقام النبوة والرسالة من أن يرحل في طلب العلم. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، فوق كل ذي علم عليم. فالمفروض أن يقال الله هو الأعلى. فقال الله فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فرحل موسى إليه، قصة الموجودة في سورة كهف. ولما لقيه قال له في أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ابن عباس: لو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى عليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ومن طرق طلب العلم وتحصيله القراءة من الكتب، فالقراءة هي الطريق الموصل إلى اكتساب العلوم، أو من أهم الطرق الموصلة إلى اكتساب العلوم والتزود من المعارف. ولذلك كان للقراءة في الإسلام شأن عظيم جدا. فمن ذلك أولا أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر فيها بالقراءة في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن أمة بدأ أعظم كتاب فيها بأمر بالقراءة، وهذا يدلنا على أهمية القراءة في الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية مبينا منن الله
علينا في هذه الآيات. قال: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. قال: والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. وقال السيوطي في الإتقان، في كتاب الإتقان في علوم القرآن، يقول: أول سورة اقرأ، فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال، لكونها أول ما أنزل من القرآن، فإن فيها الأمر بالقراءة والبداء فيها بسم الله، وفيه الإشارة إلى علم الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الله، إلى أن قال: ولهذا قيل إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. إذن أول أمر أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في أول آية اقرأ. كذلك مما يدلنا على أن القراءة منة من الله على عباده ما ذكره الله عز وجل من امتنانه على عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. قال بعض أهل العلم: الكتاب هنا يقصد به إما جنس الكتاب، وإما يقصد به الكتابة والقراءة. فيمتن الله على عيسى عليه الصلاة والسلام بتعليمه الكتابة والقراءة، فهي منة ونعمة. قال المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بقوله ويعلمه الكتاب أي الكتابة، لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده، ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كذلك مما يدل على فضل القراءة في الإسلام أن القارئ المتقن للقرآن الكريم، وهو أول ما يبدأ فيه به الإنسان قراءة، يقدم على غيره. ومن ذلك في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: يؤمكم أقرأكم، وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذه ميزة لمن أكثر القراءة وحفظ القرآن الكريم، فإنه يقدم على من دونه. وكذلك ورد تقديمه في الدفن، وذلك ما رواه البخاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، ثم يقدمه في اللحد. وهذا يدلنا على فضيلة القراءة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ومن فضل القراءة في الجنة أنها سبب من أسباب الترقي في درجات الجنة، وهذا في خصوص القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظر إلى منزلة القراءة حتى في الجنة، يؤمر بالقراءة. ومن اهتمام الإسلام بالقراءة ما جاء في كتب السير من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر من المشركين، فإنه اختار فداءهم على قتلهم، وقد عُتب صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنه اشترط على الأسير الذي يعرف القراءة والكتابة أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة لكي يعتقه ويخرج من الأسر. وفي تلك الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا للمال، محتاجا للأسرى أكثر من حاجته للقراءة والكتابة، لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من هذا، وهو أن تعليم الصحابة القراءة والكتابة أهم وأولى من أخذ المال فداء عن الأسرى. وإذا أردت أن تعرف أخي المسلم فضل القراءة فقارن بين حال من لا يقرأ وحال من يقرأ، لا يستويان أبدا. فالذي يقرأ أموره في حياته أفضل بكثير من الذي لا يقرأ أو لا يعرف القراءة. ولأهمية القراءة في ديننا ضرب العلماء رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالح أروع الأمثلة في شدة حرصهم على القراءة حتى في أصعب الأوقات وأضيقها، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية رحمه الله الجميع، وقد أصابه مرض في عينه أوصاه الطبيب على أثره بترك المطالعة، قال لا تقرأ لأنك مصاب في عينك والقراءة تتعبك. يقول ابن القيم: وحدثني شيخنا قال ابتدأني مرض فقال للطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر عن ذلك، لا أصبر عن القراءة، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ قال: بلى. وذلك المريض أهم شيء في علاجه ماذا؟ الراحة النفسية. إذا كان المريض مرتاحا نفسيا في ارتياح النفسي فإن علاجه أسهل من المريض الذي هو غير مرتاح نفسيا. فيقول له: إذا ارتاحت النفس وقويت دفعت المرض لوحدها. قال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. قال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. وقال كذلك: وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه عبد الحليم قال: كان الجد أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب، حتى لا ينقطع عن العلم وعن القراءة وهو في بيت الخلاء. يقول: وارفع صوتك حتى أسمع وأعرف. وجاء في كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك في ترجمة أبي الخير بن منصور السعدي المتوفى في عام 680 هجرية، يقول: أخبرني جماعة ممن أدركه أنه كان لا يوجد إلا وعنده كتاب ينظر فيه ومحبرة وأقلام يصلح بها ما وجد في الكتاب، بل وجد من العلماء من استغنى عن مخالطة الناس بكتبه. فذكر الذهبي في السير عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك عبد الله يكثر الجلوس في بيته، فعاتبه أصحابه قال: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يقرأوا في كتبهم وفي سيرهم. وكان كثير من مشاهير العلماء لا يمشي إلا وفي يده كتاب يطالعه. قال الذهبي في السير في سير إعلام النبلاء: وكان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه، بل وكانوا يفرحون باقتناء الكتب. يقول ابن الجوزي: عبد الرحمن، وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. واليوم الكتب تزين بها المكتبات وتوزع بالمجان، وليس هذا خاص بذلكم الزمان، بل حتى في زماننا مما ذكر عن بعض أهل العلم في زماننا هذا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان مرة في المكتبة الظاهرية في دمشق، فأراد أن يستخرج مخطوطة وهو على السلم، فركب على السلم وأخذ المخطوطة وأخذ يقرأ فيها ولم ينتبه إلا وقد انقضى الوقت، مرت عليه ساعات ولم ينتبه للوقت، بل كما قيل من سيرته وسمعت أنه غير باب مكتبته لأجل أن يكون قريبا من كتبه، وحسب خطواته في الذهاب للمسجد والعودة لأجل أن يقتنص الفرص في القراءة. وكان بعض أهل العلم إذا ركب في سيارته معه قارئ يقرأ عليه حتى لا يمر الوقت سدى، فكانوا يهتمون رحمهم الله تعالى بالقراءة، بل كان بعضهم إذا لم يجد كتابا يحتاجه وسمع عن ضياعه يمرض. حكي عن بعضهم أنه كان يبحث عن كتاب للأنساب للسمعاني، فوجد جزءا منه ولم يجد الجزء الأول، وفي يوم من الأيام أرسل غلامه ليشتري له من البقال فطورا، البقال يبيع البقول، فجاء الغلام بالبقول في ورقة وضع فيها وحفظ كما يفعلون في زماننا، حط الأكل في الورقة وأغلقها، فلما وضع الطعام ورأى الورقة سحب الورقة فقرأها، فإذا هي ورقة من الجزء الأول الذي يبحث عنه منذ سنين، فذهب إلى البقال قال أين الكتاب؟ قال قد وزعناه، فبقي مريضا يعاد في فراشه من حرصهم رحمهم الله على القراءة. ليس هذا من وحي الخيال، بل حقائق تذكر. وبعض أهل العلم لاهتمامه بالكتب كان لا يسافر إلا ومعه كتابه، بل بعضهم كابن القيم ألف زاد المعاد في رحلة من رحلات سفره، وزاد المعاد الآن مطبوع في 5 أجزاء دون الفهارس. لكن السؤال المهم حتى ما نطيل عليكم والقصص كثيرة، ماذا أقرأ؟ ما الذي ينبغي للمسلم أن يقرأه؟ الناس يقرؤون، من يقرأ الصحف، يقرأ القصص، يقرأ المجلات، يقرأ رسائل واتساب، يقرأ في تويتر، يقرأ في الفيسبوك، هكذا قراءات. لكن هل هي القراءة المقصودة؟ الجواب لا، لا بد أن تكون قراءتك انتقائية كما تنتقي أطايب الطعام، لأن هذا علم. وابن سيرين رحمه الله يقول إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. وخير شيء وخير كتاب يقرأه المسلم القرآن الكريم، هذا أول ما يضعه في اعتباره. قال تعالى آمرا فقرأوا ما تيسر من القرآن، جاء الأمر بالقراءة فيه، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأفضل طريقة لقراءة القرآن هي القراءة بالتدبر والتفكر في معانيه، فإنها تكسبه لذة. قيل لبعض السلف لما لا تنام؟ كان قليل النوم، قال لقد أطارت عجائب القرآن النوم من عيني، لأنه يقرأ ويفهم ما يقرأ. يقول ابن القيم: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. لماذا يقرأ الإنسان الصحيفة، يأخذ الخليج أو البيان أو الإمارات اليوم، يقرأها ويقلبها من أوله إلى آخرها، ثم يمر على الملاحق الاقتصادي والرياضي والفني والحاسوب ويقرأها وهو مستمتع؟ ما السبب؟ أنه يفهم ما يقرأ، لأنها كتبت بلغة سهلة ميسرة مع صور. لكن تعال القرآن الكريم، يقرأ من يوم هو في الروضة قل هو الله أحد لا يعرف معناها، يقرأ والعاديات ضبحا ولا يعرف معناها، يقرأ عبس وتولى وعما يتساءلون، هذا الجزء اليسير، ولا يعرف شيء من معانيه، ذلك ما يجد لذة في القراءة. فأهملت قراءة القرآن الكريم. لكن جرب اقرأ التفاسير المتعلقة بهذا الجزء جزء عما، جرب تجربة، هذا يعينك على التلذذ بقراءة القرآن الكريم. اقرأ تفسير ابن كثير في جزء عما أو بعض اختصاراته، اختصارات كتاب ابن كثير كثيرة، أو اقرأ تفسير السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب التفسير اسمه التفسير السعدي، تقرأ فيه وتتأمل معاني هذه السورة فتقف منبهر أمام هذه الآيات. أعطيكم مثال، لو قلنا لكم سورة مكونة من 15 آية في جزء عامة، 15 آية في جزء من جزء عامة سورة واحدة، ذكر الله فيها أن الزمان بجميع أجزائه والمكان بجميع أجزائه، وذكر فيها خلق الإنسان، وذكر فيها انقسام الإنسان إلى أبرار وفجار، وذكر فيها إرسال الرسل ومبعثهم وتكذيب الأنبياء لهم والمعجزات التي أعطاها الله لهم والعقوبات التي ذكرها الله أو فعلها الله عز وجل بمن خالف الرسل. ما هي هذه السورة؟ في 15 آية، الشمس وضحاها. إذا تتأمل هذه السورة كل هذه الأمور فيها، فلما تقرأها تستشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ذلك في سورة واحدة. هذا يعينك على التلذذ بالقراءة والاستمتاع بالقراءة. طيب الآن أنا لو أردت أن أقرأ أو أن أكتب أملاك ملك من الملوك، كم صفحة أحتاج؟ أحد الأغنياء أو ملك من الملوك الدنيا أكتب أملاكه، تحتاج صفحات، صفحات كثيرة. طيب ما رأيكم آية واحدة، آية واحدة ذكر الله عز وجل ملكه كله ولم يخرج منه شيء في هذه الآية في سورة طه في أولها؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هل خرج شيء عن ملك الله من هذه الآية؟ إذا تستشعر هذه المعاني في مثل هذه الآيات فعلا تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن كلامه ليس ككلام البشر. ولذلك عجز فحول العرب من البلغة أن يأتوا بسورة من سور القرآن الكريم. اقرأ في سورة تفسير إنا أعطيناك الكوثر، هذه سورة إنا أعطيناك الكوثر ثلاث آيات، أقصر سورة في القرآن، لكن احتوت على معان عظيمة جدا وعلى خير عظيم. لكن يحتاج الأمر إلى تدبر. يعينك على هذا النظر في التفاسير، تفسير القرآن الكريم، والنظر والسؤال عما استشكلت من المعاني. وربنا عز وجل أثنى على من يتلو كتابه ووعدهم بالأجر العظيم، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والمسلم لا يمل من تلاوة القرآن الكريم أبدا، فإذا مللت من قراءة القرآن فاعلم أن في قلبك شيء، عندك مرض تحتاج إلى علاجه. كانوا يختمون في كل 3 أيام وفي كل 7 وفي كل شهر، والآن يختمون في كل سنة، وبعضهم ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، وإذا قرأ قرأه هذًا سريعًا حتى يقول ختم القرآن في رمضان 2 أو 3. عثمان بن عفان رضي الله عنه صح عنه أنه قرأ القرآن في ركعة في ليلة من الليالي. يقول ابن القيم: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية الفاسدة التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. ومما يعتني المسلم بقراءته أيضا ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين البخاري ومسلم وسنن النسائي ورياض النواوي، أي رياض الصالحين، وأذكاره، تفلح وتنجح. وينظر كذلك في شروح كتب الحديث التي تبين الأحكام. ومما يعتني المسلم بقراءته كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. وإننا اليوم في الحقيقة نعاني من ابتعاد أبنائنا عن تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لما كنا في التدريس نسأل الطلاب في الصف 12 في آخر سنة عن أبجديات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجيبك أحد عن اسمه، عن زوجاته، عن أبنائه، عن بعض غزواته، ما يجيبك، ما تكاد تجد أحد. وهذا من الجهل لا يعذر صاحبه. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأخرج الله به هذه الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد والهداية والإيمان. ينبغي أن نتعلم سيرته وأن نعلمها أولادنا. من الكتب الجميلة في هذا كتاب الرحيق المختوم، كتاب جميل ألفه صاحبه رحمه الله على طريقة القصص، ممتع، تقرأه أنت والأولاد، تجعله عند رأسك قبل النوم، تقرأ فيه، تنظر كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصل الدين إلينا. والأمر سهل، من كتب التفسير، منها الكبير، من كتب السير منها الكبير ومنها المختصر، ابدأ بالمختصر. زاد المعاد في بيان يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه في 5 مجلدات، في 5 مجلدات تقرأه على مدى شهور، تنهيه، تنظر في هديه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد اختصره، مختصر زاد المعاد اختصر. هناك مهمات في القراءة. أولا، أخلص لله عز وجل في قراءتك، وأنك تطلب بالقراءة وتريد العلم، فتكون قراءتك من طرق تحصيل العلم. ثانيا، من الأمور التي تعين على الانتفاع بالقراءة تقديم الأهم في المهم، كتاب الله، تفسير الكلام أو الكتب تتحدث عن أحكام الطهارة، الصلاة، إذا نويت الحج يجب أن تقرأ وتسأل في الحج، في البيوع إذا كنت تبيع وتشتري، فيما يتعلق بك مما هو واجب عليك، تتعلم العقيدة الصحيحة. والآن لله الحمد المنة توفرت الكتب المختصرة للكبار والصغار، بل توفرت بالمجان، تدخل الآن على الإنترنت تنزل المكتبة الشاملة فيها أكثر من 5000 كتاب، أكثر من 10000 كتاب، بعض الكتب تنزلها مصورة كاملة مثل ما هي مصورة وموضوعة تقرأ فيها. يوجد الآن كتاب إلكتروني في غالب الأجهزة الذكية التي في معنا من الهواتف، تستطيع أن تضع فيها الكتاب وتقرأ فيه، لكن ليس أثناء القيادة. هذا مما ابتلي به الناس، القراءة أثناء القيادة، وهذا سبب من أسباب الحوادث. فتقرأ في الأمور التي تنفعك وتنفع أولادك، في خاصة في أمور دينهم. كذلك ثالثا أن يرجع إلى أهل العلم الثقات في تحديد الكتب التي يحتاجها، فما كل كتاب يقرأ، لأن بعض الكتب فيها ضرر. رابعا أن يحرص على القراءة النافعة، وأن يبتعد عما لا ينفع فضلا عما يضر، مثل قراءة الكتب التي تحتوي على السحر والشعوذة، أو الكتب الفكرية التي تحرض على التحزب والفرقة، أو تزين الفواحش، أو فيها ازدراء بالأديان وبالأخلاق، فهذه لا تقرأ. ولذلك العلماء كانوا يحذرون من أمثال هذه الكتب قديما. يقول الذهبي: وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة. وجاء عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ورقة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك هو التهور والوقوع في الأمر بغير روية. قال: والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فنهاه أن يقرأ في هذه الكتب، في هذه الصحيفة. ومن الخطأ أن تقرأ في كل كتاب، بل لا بد أن تسأل عن مؤلفه وعن ما في هذا الكتاب من علم، هل يصلح للقراءة أم لا، حتى لا يدخل عليك ما يضرك. خامسا، ينبغي لمن أراد القراءة أن يصبر نفسه، فالأمر يحتاج إلى صبر، وأن ينوع من العلوم مخافة الوقوع في السآمة والملل. تقرأ في السيرة، تقرأ في التاريخ، تقرأ في علم الاجتماع، تقرأ في أمور كثيرة، تنوع في هذا، فهذا مما يحبب إليك القراءة. كذلك لا بد من التأني والتدرج في القراءة، بمعنى تبدأ بالمختصرات، لا تبدأ بالمطولات الكبيرة. تريد أن تقرأ كتاب في الصلاة فتذهب تقرأ في المغني، هذا موسوعي يذكر الفقه، الخلاف والأدلة والترجيح، وأنت ما عندك أصلا مفاتيح هذا العلم، فتقرأ من الكتب المختصرة التي تسهل عليك الوصول إلى المعلومة، ثم تترقى شيئا فشيئا. وقديما قيل: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ومن أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه، خصوصا في الأمور الشرعية، فالتطبيق له أثر كبير في تثبيت هذا العلم والقراءة. هناك مشكلة دائما يذكرها بعض الناس، يقول: لا وقت لدي للقراءة، ما عندي وقت، هناك مشغولون بلا شغل. كيف مشغولون بلا شغل؟ يقول لك: أنا مشغول. طيب ماذا عنده؟ تابعة مباراة. أنا مشغول طالع مع الربع شوي البر. أنا مشغول رايح السوق مع الأهل يمشيهم أو يشترون بعض الأغراض التي لا ضرورة لها، وإنما أصبح الذهاب للمول نوع من أنواع الترفيه. أنا مشغول. طيب مشغول بماذا؟ مشغول بلا شغل في الحقيقة. يوجد عندك من الأوقات ما يكفي للقراءة، لكن تحتاج أن ترتب وقتك، يعني من الأوقات اللي تضيع سدى أثناء الانتظار مثلا في المستشفى. مواعيد المستشفيات مضبوطة ولا؟ الحمد لله منه. موعدك الساعة 10 تصل الساعة 9:30 تدخل الساعة 12 الأمور طيبة. فحط بجنبك الكتاب في جيبك. والآن لا الحمد بعض المؤسسات المحلية وضعت مكتبات كما رأيته حتى في المستشفيات توجد مكتبة القراءة. خذ وقرأ أو أخرج كتاب جوالك الهاتف النقال وقرأ منه استفد من هذا الوقت. طيب اللي متزوج منكم وزوجته نزلت إلى السوق شو نزلك أنت وياها؟ خلك أنت في السيارة وقرأ في فترة انتظارك. رايحة المرأة المستشفى تسلم على صاحبتها، لماذا تقلب في الواتساب وفي التويتر فقط؟ ويا ليت يستفيد من الواتساب شيء، إنما يأخذ عملية نسخ ثم لصق ثم نشر. طيب انت قرأت اللي نشرته؟ يقول لك لا. وإذا ما تشارك يسوي لك عملية حذف، يقول لك هذه الأموات يحتاجون لدفن. استغل هذا الوقت في القراءة، اجعل في سيارتك كتيبات صغيرة، كتيبات صغيرة تنتهي بسرعة، وهذا مما يساعدك على القراءة ويرغبك. الكتيب الصغير ينتهي سريعا لكن في علم، مما يساعدك على القراءة ويحببك. الكتاب اللي تقرأه ضع له تاريخ القراءة، قرأت في يوم كذا في 22/1/2016، طيب متى انتهيت منه؟ سجل تاريخ الانتهاء. مما يعينك ويلذذ القراءة، القراءة لها فن، أن تسجل الفوائد. أقرأ في كتاب أيا كان، طيب هذه الفائدة أنا ما أعرفها، فائدة في اللغة، فائدة في التاريخ، فائدة في الحديث، فائدة أنا أحتاجها في الإدارة، فائدة في أي شيء، سجلها إما في كتاب خاص بالفوائد أو في غلاف الكتاب. والعلماء من كثرة الفوائد أخرجوا كتبا من الفوائد. لكن لا تقول إني أنا مشغول ما عندي وقت حتى القراءة قبل النوم، بدل أن تجلس تفكر في بناء بيوت وهدمها، وتفكر في التجارة وفي الخسارة، وتفكر في صديقك وفي صاحبك، اجعل بجانبك كتاب تقرأه قبل النوم. يقول أحد المشايخ وقد حضرت له مرة في إحدى الدورات، يقول أنهيت رسالة جامعية من 600 صفحة في 3 أيام قبل النوم. يعني هذا كم يقرأ في الساعة؟ هذا صار عنده دربة، بمعنى لما يقرأ مثل هذه الورقة ما تأخذ عنده أقل عن 0.5 دقيقة. لماذا؟ لأن هذا الحديث مر عليه حافظنه، فينتقل بعينه مباشر الذي بعده، الفكرة هذه واضحة عنده فينتقل للتي بعدها. هذا ما يأتي في يوم وليلة، يأتي بالدربة. فتوجد الأوقات، لكن نحتاج أن نرتب أوقاتنا. وولاة الأمور إخواني هنا عندنا في الدولة والله الحمد والمنة مهتمين بالقراءة. ونختم بهذا، الآن عندنا من آخر المبادرات ما أقره مجلس الوزراء من اعتبار عام 2016 عاما للقراءة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله وشفاه، الشيخ محمد بن راشد، أطلق مشروع تحدي القراءة العربي يهدف منه إلى إبراز جيل متفوق في مجال الاطلاع والقراءة والمعرفة. الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الله أطلق مشروعا عظيما، ثقافة بلا حدود، ووزع مكتبات على الأسر، فقط اقرأ كتب موجودة عندك واقرأ فيها. بل الشيخ سلطان حفظه الله يعني عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الشارقة، وعنده ما عنده من الأمور، ما تخرج سنة إلا وله كتاب مطبوع، ويشرف على المعرض إكسبو الذي يخرج كل سنة بنفسه. هذا يحتاج إلى همة، يحتاج إلى تنظيم وقت. فأقول لكم إخواني، القراءة لذيذة، ومن أفضل ما يستفيده الإنسان من القراءة هو أن ترتاح نفسه وتطمئن ويستلذ بمعرفة الجديد. والله الحمد المنة تيسرت أمور القراءة في زماننا، وتوفرت الكتب بأسهل مما كان في السابق. أحد الأشياخ التقيت به مرة من المشايخ يقول كنت في بلدي أبحث عن كتاب فتح الباري، يقول فبحثت عنه فترة طويلة فما وجدته إلا عند شيخ فرحلت له. قلت له يا شيخ فقط أعطني الكتاب هذا لأطلع عليه وأرد لك إياه. قال أبد. يقول فخرجت أنا يعني في حزن عظيم. الآن فتح الباري موجود في جميع المكتبات، وبعض طلاب العلم للأسف عندهم هذه الكتب ولا يدري ما فيها. ذلك إخواني الأفاضل الكلام على القراءة يطول وقد أطلنا عليكم، فلا بد من الاهتمام بقراءة كتاب الله عز وجل. أولا اجعل لك من الأوراد ما تلتزمه ولا تفرط فيه أبدا، مثل الدواء، الدواء المضاد لا بد تأخذه كل 8 ساعات، وإذا ما أخذته أنت محاسب. قراءة القرآن كذلك هي الدواء وهي الشفاء وهو الصراط المستقيم. كل يوم ما يقل قراءتك عن جزء. في البداية قد يأتيك الشيطان ويصعب عليك الأمر، الشيطان ما يريدك الخير، لكن تلذذ بالقراءة، ومع مرور الوقت ستجد لذة لا تعادلها لذة في تلاوة كلام ربك عز وجل. ثم اقرأ في التفسير، واقرأ في الحديث، واقرأ في كتب الفقه، واقرأ في التاريخ، واقرأ في علوم الإدارة وفي غيرها، وفي كتب الاجتماع، وستجد ثقافة عظيمة وعلما شرعيا عظيما يكون لك سبيلا للجنة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.